الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وهو الدرس الثاني بعد المئة، الدرس الثاني بعد المئة من كتاب بلوغ المرام، والدرس الثاني من كتاب الجنائز. وقد تقدم أن المصنف رحمه الله ابتدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أكثر ذكر هذه من لذات الموت، كالمشير إلى بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. فإن المسلم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فإذا غلب الرجاء على الخوف ربما ضعف دينه، وإذا غلب الخوف على الرجاء وقع في التنطع والتشدد. وإذا عبد الله بالخوف والرجاء فهو الموحد، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، فقالوا: في أيام صحته يقدم الخوف حتى يزجره عن العمل السيء، وعند موته يقدم الرجاء حتى يبعث على رجاء حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وذكر الموت سبب لمراقبة الله عز وجل، وسبب للاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل، وسبب للزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس عند الحاكم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. ثم إن الموت فيه الحلول بين الإنسان وبين ما يشتهي، كما قال الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. والموت هو قدر الله على كل حي من المخلوقات إلا ما استثناه الدليل. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، وإلا فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم ذكر المصنف بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المريض، فإن المرض وضيق الحال والفتن قد تجعل الإنسان يتمنى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يمر أحدهم بالقبر يقول: يا ليتني مكانه، ليس به الدين وإنما الفتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يتمنين الموت مهما نزل به من الحال، فحياته فيها خير. فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا لا يزيده عمره إلا خيرا. ومعنى هذا الحديث أن المؤمن يصبر على البلاء من اللأواء وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، ابشروا فكل ما يصيب المسلم كفارة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أو جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما الحمى؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما الصداع؟ قال: عرق يكون في الرأس. قال: والله ما رأيته ولا علمته، أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. أخرجه الحاكم. وذلك أن المؤمن يبتلى، كما في حديث كعب بن مالك وغيره يعني أبي هريرة رضي الله عنهم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة، ومثل المنافق كمثل الأرزة حتى يكون بجاعها مرة واحدة. الحديث الصحيح، وقد شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة. وفيه أن الإنسان إذا ضاق به الحال له أن يدعو الله عز وجل بالخيرتين: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي ما كان مصليا موحدا مسبحا، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أي إذا خشي الفتنة على نفسه فالوفاة خير من الفتنة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن البخاري أنه دعا على نفسه بالموت حين ضاق به الحال وهجر وخرج من بخارى بسبب ما وقع بينه وبين الزهري رحمه الله ورحم الله الجميع. المهم أن هنالك آداب ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في صحته، وآداب ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في مرضه، وآداب ينبغي أن يتحلى بها العائد للمريض، وآداب ينبغي أن يتحلى بها الناس بعد موت صاحبهم. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في شرحنا على عمدة الأحكام. قال عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. الصحيح أنه لم يخرجه أبو داود، والحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب رضي الله عنه. قول المؤمن يموت بعرق الجبين اختلف في معناه إلى قولين. القول الأول أن الحديث يدل على شدة السكرات التي تلحق المؤمن حتى يعرق جبينه، ويكون في ذلك كفارة لذنوبه، ويدل على هذا المعنى حديث أنس بن مالك عند البخاري أن فاطمة رضي الله عنها دخلت على أبيها فلما رأت ما عليه من الحال قالت: وكرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الحديث. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد: إن للموت لسكرات. والحديث فيه كلام ولكنه في الباب. والمعنى الآخر أن المؤمن يبقى في هذه الدنيا تاعبا ناصبا لطلب الحلال حتى يموت وهو على هذا الحال، فيكون المراد بعرق الجبين الكناية عن التعب والنصب وغير ذلك. وعلى المعنى الأول ساق المصنف الحديث في هذا الباب ليبين علامة من علامات حسن الخاتمة. وأما ما يتعلق بيوم الجمعة والموت فيه، أو الموت في رمضان، أو الموت في الحرم، فليس بدليل على حسن الخاتمة، لكن إن مات محرما فيه دلالة على حسن خاتمة إن شاء الله. وإن مات ساجدا أو مصليا أو متصدقا أو طالب علم، كل هذا فيه دلالة على حسن الخاتمة. أما يوم الجمعة يموت فيها كفار نصارى ويهود وبوذيون، والحرم قد يموت فيه تارك صلاة، ورمضان يموت فيه الأبرار والفجار والمسلمون والكفار. ثم إن فضيلة الشهر هي من الله، ليست من عمل الإنسان أو من كسبه، إنما كسب الإنسان عمله. فحديث من مات يوم الجمعة ضعيف من جهة السند، ومنكر من جهة المتن. ثم لو كان الموت يوم الجمعة مكرمة لذاته لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذه المكرمة، ولم يتحصل له ذلك، أي الموت في يوم الجمعة، لأنه لا مكرمة في تخصيصه بالموت ونحو ذلك. وأما قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في صباح يوم الاثنين: إني لأراه اليوم، فلم يكن ذلك حتى كان يوم الثلاثاء مات، إنما قد رأى من كثير من حالاته أنه يوفق لي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، فطمع أن يموت في يوم الاثنين كما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وهنا وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وفي الباب حديث المسيب بن حزم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وفي الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي كان يخدمه بالإسلام فقال أبوها: اطع بالقاسم. وما تقدم من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: يا عم قل لا إله، يا خال قل لا إله إلا الله. قال: خال أو عم؟ قال: بل خال. قال: أقول لا إله إلا الله خير لي؟ قال: نعم. قوله لقنوا موتاكم أمر، والأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. ومعنى لقنوا موتاكم أي قل له: قل لا إله إلا الله، ليس كما قال بعض الفقهاء: قل عنده لا إله إلا الله فإذا سمعك نطقها، بل يلقن ويقال له: قل لا إله إلا الله، فإذا قالها يصمت عنه حتى يحدث كلاما، فإذا أحدث كلاما قيل له: قل لا إله إلا الله. ومما يذكرها أهل العلم أن أبا زرع رحمه الله حين حضرته الوفاة تهيب أن يقولوا له: قل لا إله إلا الله، فتذاكره عنده حديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكأنهم أخطأوا في سنده، فقال له: ليس كما تقولون، بل حدثنا به فلان عن فلان إلى أن قال لا إله إلا الله فقبض. هذه مكرمة. قوله موتاكم المراد بها موت المسلمين، وربما يكون غير موت المسلمين، لكن موت المسلمين هم الذين يلتزمون الشرع وهم الذين يحققون هذه الكلمة. وغير المسلم إذا كان قبل الغرغرة فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الكفار كما تقدم في الأحاديث: لا إله إلا الله، أي كلمة التوحيد والإخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه إلى يوم يبعثون، وهي المثل الأعلى على تفسير لأهل العلم في قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. لا إله نفي، نفي الألوهية عمن سوى الله، إلا الله، إلا الله إثبات، وجمع بين النفي والإثبات لأن النفي وحده عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. قال رواه مسلم والأربعة. حديث أبي سعيد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم وابن ماجه ولم يخرجه بقية الأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، وهنا تنبيه، وهو أن الإنسان إذا لم يقل لا إله إلا الله لا يشهد له بسوء خاتمة، فلم يرد أن كل ميت يقول لا إله إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء أنه جعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، فقد يموت ولا يقولها، ويكون عند يرجى له الخاتمة الطيبة ما دام مسلما موحدا. لكن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بعث عليه، الحديث: يبعث كل مسلم على ما مات عليه، يبعث أحدكم على ما مات عليه. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على ما أتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وقد أعل العلماء هذا الحديث بثلاث علل: الأولى للاضطراب، والثانية رواية أبي عثمان وليس بالنهدي، والثالثة أنه عل بالوقف. قوله اقرأوا على ما أتاكم ياسين اختلف في معناها، فقيل اقرأوا عنده عند احتضاره حتى يتذكر ويتعظ مما يقرأ عليه، وذهب بعض الجهال أنها تقرأ على الأموات، أو في المقابر وهو صنيع الشيعة والصوفية، والحديث ضعيف كما ترى فلا تقوم به حجة، فلا تشرع قراءتها عند الميت في حال احتضاره ولا تشرع قراءتها بعد موته. ومن البدع في هذا الباب قول بعضهم الفاتحة إلى روح فلان بن فلان، فإن قراءة القرآن على الصحيح من أهل العلم لا تصل إلى الميت. الله عز وجل يقول أن ليس الإنسان إلا ما سعى، وقراءة القرآن ليست من سعيه. وأما الصلاة عليه والدعاء له فهو من سعيه، لأنه بإسلامه استوجب الصلاة عليه والدعاء له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يحضره أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. والبدع في هذا الباب كثيرة والله المستعان. فعلى المسلمين أن يحققوا العلم وأن يأخذوا العلم من أهله. وهناك أحاديث أخرى في فضل ياسين مثل ياسين قلب القرآن ولا تثبت، ولا يعلم في فضلها حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى ياسين يا محمد، وقيل بأنها اسم لنبي من الأنبياء، والذي يظهر أنها من الحروف المقطعة ياسين والقرآن الحكيم. وغالبا ما يؤتى بعد ذكر الحروف المقطعة بوصف القرآن أو ذكره. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وأخلفه في عقبه. رواه مسلم. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية، كانت زوجة لأم سلمة عبد الله بن عبد الأسد، فحفظت من النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقالت أم سلمة هذا الدعاء فأخلفها الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة بن عبد أبو سلمة الذي هو عبد الله بن عبد الأسد أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأخوته من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأخوان آخران، وأخت خمسة. الأخت اسمها الشماع على ما أظن، وأخويها لا أصطحبهما الآن. قوله وقد شق بصره أي قد مات وفارق الروح الجسد، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. بيّن لهم سبب شخوص البصر عند الموت، وذلك أن الروح تخرج وينظر إليها البصر. ولهذا مثل في الواقع أن الإنسان إذا ودع حبيبا له أو صديقا ربما أتبعه بصره إلى مكان بعيد، وهذا تخرج روحه من بين جنبيه، فلذلك يلحقها البصر. وهذا دليل على أن الروح ذات لها صفات، خلافا لما ذهب إليه المعطلة من أنها لا صفات لها. فضج ناس من أهله أي من أهل أبي سلمة بن عبد الرحمن إما بالبكاء أو النوح أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وكثير من الناس إذا مات لهم قريب ربما تجد النساء: الله يأخذني أنا، الله يأخذ فلان بدلك، وهذا الكلام. فالإنسان لا يدعو على نفسه إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وتأمين الملائكة يرجى منه قبول الدعاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أن الملائكة تؤمن عند قول سمع الله لمن حمده، وكذلك عند قول آمين بعد ولا الضالين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور كما في حديث عائشة عند الإمام مسلم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان مما ذكر لكم، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون منهم الصافون والمسبحون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، فيه الدعاء للميت بمغفرة الذنب، والمراد به ستره والتجاوز عنه، وارفع درجته في المهديين، أي رفعه الدرجات العلى في الجنة مع المهديين الذين اهتدوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافسح له في قبره، دليل على أن القبر يضيق على كثير من الناس لا سيما الكفار، فيضيق له قبره حتى تختلف أضلاعه، وفيه دليل على ما في القبر من النعيم والعذاب، فإن الذي يفسح له في قبره ينعم، والذي يضيق عليه قبره يعذب. ونور له فيه، دليل لما تقدم من أن القبر فيه حياة برزخية حقيقية، ولو لم تكن فيه حياة محتاجة إلى النور، ولكن ينور له في قبره. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار بقوله: اللهم اجعل قبورهم نارا. وأما ما جاء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه أو غيره إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، فقد أعلت هذه من رواية ثابت البناني ولا تثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخلفه في عقبه، أي بخير، إن كان العقب ولدا يسر الله من يربيه ويقوم على شأنه، وإن كان العقب زوجة يسر الله عز وجل من يقوم بشأنها، وهكذا. فيدعى للميت بصلاح أمره وصلاح عقبه. وفي هذا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم، إذ أنه يدعو لميتهم ويعلم جاهلهم ويوجه مصابهم. وفي هذا فضيلة لأبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوات الجامعات المباركات، وهو رجل مبارك هاجر هجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وابتلي في أهله وماله، لا سيما حال هجرته، فإن بني مخزوم منعوه أن يسافر بأم سلمة، وما زالت بينهم حتى جروا يد ولدها، ثم حبسوها، فجعلت تبكي كل صباح وتندبه في تلك الطرقات، حتى قال بعضهم: أما أنا لكم أن ترسلوا هذه المرأة؟ فأرسلوها إلى زوجها، وكان له منها سلمة وزينب. حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني كبيرة. قال: وأنا أكبر منك. قالت: إن لي أولاد. قال: الأولاد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: إني أغار. قال: الغير ندعو الله أن يثيبها. وقيل بأن الذي عقد بها للنبي صلى الله عليه وسلم هو حاطب بن أبي بلتعة، وقيل غير ذلك. وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خيرها إن شاءت أن تكتفي بثلاث ليال ثم يعود إلى القسم بين نسائه، وإن شاءت سبع ليال ويسبع لنسائه، فاختارت ثلاث ليال، لأنه لو سبع لنسائه لربما ما عاد إليها إلا بعد أيام كثيرة، لا سيما وكن تسع نسوة مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان سنية تسجية الميت، مع أن هذا إنما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم فيه بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون الله عز وجل اختار هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يعمل ويبادر إليه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم حين مات بأبي هو وأمي، حين توفي أي مات سجي ببرد حبرة وهو نوع من الثياب المخططة اليمانية، وكانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وألبسها عند موته. وقال العلماء في الحكمة في هذه التسجية أنها تكون بعد أن يجرد من ملابسه التي عليه ثم يسجى حتى لا تتغير رائحته إلى غير ذلك مما ذكروه، وأيضا حتى تستر عورته ويستر تغيره عن الناس، لأن الميت قد يتغير وجهه. والعجب أن كثيرا من الناس قد يدخلون على الميت في حال النزع أو بعد النزع بقليل فيجدونه قد اسود وجهه فيقول هذه خاتمة سيئة، ولا ينبغي أن يشهد له بهذا، لأن سكرات الموت قد تكون هي الذي غيرت لون وجهه، ولكن لهم أن ينظروه بعد يعني ذهاب شيء من الوقت، فربما عاد وجهه إلى أحسن مما كان ويظهر ضوءه وبهاؤه ونوره، والله المستعان. قال عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لجواز تقبيل الميت بعد موته، وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون بعد موته، ولكن هذا الحديث في أخرجه الترمذي في سنده عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف، والحديث بمجموع طرقه يثبت من حيث إثبات التقبيل للميت، إلا أنه لا يجوز أن تقبل المرأة غير المحرم غير محرمها، المرأة الأجنبية لا يجوز أن تقبل غير محرمها، وأما الرجل فيجوز له أن يقبل ما شاء من الرجال، وكذلك لا يقبل النساء إلا ما كان من المحارم، والله أعلم. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، إذ أنه جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يكلم الناس ويحذرهم من القول بموت النبي صلى الله عليه وسلم، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بهذا السيف، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ونحاه، ثم دخل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع ما على وجهه من الغطاء، وقال ما أطيبك حيا وميتا، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقبيل يعتبر من التبرك، أما في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بذوات الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تقبيل دال على المحبة والاحترام والتقدير ولا بأس به، والحمد لله رب العالمين. تنبيه: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، أخرجه البخاري. وإنما وهمت في حديث عائشة رضي الله عنها اللهم أعني على سكرات الموت، هذا هو الضعيف، بارك الله فيكم.